الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لازلنا في باب الجنائز، بقيت مسألة هي كيفية حمل الميت ودفنه. يعني تكاد تقول إن كل موضوع باب الجنائز يدور على محاور محددة. المحور الأول هو مفهوم الموت وهيبة الموت ورهبة الموت باعتباره انتهاء للحياة، قضى رب العزة جل شأنه أن يقهر عباده بهذا الموت لكي ينتقل الإنسان من دار العمل إلى دار الجزاء. وهذا المعنى يغذيه هذا الحرص والخوف على هذا الميت من خلال الدعاء له، من خلال الصلاة عليه، من خلال الالتجاء إلى الله عز وجل أن يتغمده برحمته. الجانب الآخر هو جانب تكريم إنسانية الإنسان. نلاحظ أن الميت يغسل، يكفن، يصلي عليه، يحمل، يدفن، وينبغي أن يكون ذلك كله على نحو يليق بكرامة الإنسان. وباحترام الإنسان كما أمر الله عز وجل، وكما أشار إلى ذلك البيان الإلهي عندما يقول ولقد كرمنا بني آدم. وإكرام الإنسان تصرف حضاري، وإهانة الإنسان من حيث كونه إنسانا تصرف همجي. عدم احترام إنسانية الإنسان شيء لا يليق بالحضارة، بالإنسانية، بالثقافة، أمر يعني يليق بالحيوانات. الحيوانات هي التي تزدري أشلاء موتاها أو تنهشها أو تأكلها، أما الإنسان فيحترم، يدفن بمدفن لائق، ينأى عن أن تنبعث منه رائحة، رائحة التفسخ، وأن يتعرض لافتراس الضواري والوحوش. هذا كله أمور، هذه كلها أمور تدور على محور ولقد كرمنا بني آدم. يقول المصنف رحمه الله في صدد مسألة دفنه وحمله ودفنه: ثم الرجال بعد يحملونه للقبر حتما، ثم يلحدونه. اللحد هو أحد شكلي القبر، قبر إما أن يكون شقا وإما أن يكون لحدا. واللحد يكون بوضع الميت على جانب طرف من طرفي القبر، يسند وجهه إلى القبلة، والشق يكون في التربة الرخوة، يوضع على طرفي حجارة لكي تمسك جثة الميت، لأنه لا يمكن أن يشق بشكل يحفر فيه ثم يسند الميت إليه أو كذا، هذا شيء صعب في الأماكن الرخوة، ف يجعل على طرفي جثمان الميت حجارة أو أشياء مناسبة يعني قاسية لكي تحمي جثة الميت وتحفظها، تحفظ بين طرفيها. ويستحب سله من رأسه، وكان موجودا على الناش، على الناش محمولا على الأكتاف بكل احترام، ثم يسحب من جهة رأسه وقدماه يحمله بعض من الموجودين، ومن طرف رأسه يسحب حتى إذا خرج وضعوه في قبره. وعندما يوضع في القبر يضجع أي على جنبه، ويكون وجهه مستقبلا القبلة. الآن نحن القبلة بهذا الشكل، هذا هو وضع الميت، يوضع وجهه باتجاه القبلة هكذا، هذا الرأس وهذه جهة القبلة، فيوضع متجها إلى القبلة وظهره مسند إلى شيء ليحفظ له حفظ واتجاهه إلى جهة القبلة. وكونه على اليمين يضجع وأوجب استقباله أي للقبلة إذ يوضع، يتناسب أيضا مع حفظ كرامة الميت واحترامه ألا تنتهك جثته بعد دفنه، فلا يحفر لا ينبش إلا لضرورة. هناك بعض الضرورات صنفها العلماء تقتضي فتح الجثة لهذه الضرورات، تدرس الموسعات، لكن أشاروا إلى حفظ كرامة الميت بقولهم الجمع بين اثنين في قبر منع، لا يدفن شخصان في قبر إلا إذا كان تعذر إلا أن يدفن في قبر، أن يدفن في قبر واحد. لذلك قال فإن دعت ضرورة لم يمتنع، ما عندنا مكان، وقد يكون مكان آخر ينأى عن هذا المكان مسافة بعيدة، قد يتفسخ الميت للوصول إليها، قد يتعرض لإشكالات لذلك، ولا يوجد قبر آخر. لكن نحن نتحدث الآن عن دفن اثنين في قبر واحد، إذا كان في وقت واحد المسألة أسهل باعتباره الآن يدفن، ويمكن أن يوسع القبر قليلا بحيث يكونان في مسافة تتسع لهما دون أن يكون مضيقا على عليهما، وإذا فصل فيما بينهما بحيث يصبح كأنه حفرة واحدة لكن قبران متجاورا، وهذا أمر يبحث فيه. أما أن ينبش القبر فهو أمر منهي عنه ومحرم، ولا ينبغي أن يفعل ما دام هناك مجال للاستغناء عن ذلك إلا عند الضرورة كما أشرنا. لا يجوز نبش القبر إلا بعد فناء الميت فناء كاملا، وفناء الميت يختلف باختلاف المكان الذي دفن فيه. هناك أماكن جافة تبقى الجثة فيها مدة طويلة دون أن تفنى، وهناك أماكن رطبة قد يتسارع البلا إليها. نحن في منطقتنا هذه يمكن في 50 سنة لا تفتن جثة. يعني أنا شفت قبر ما في شك أنه 50 سنة مضى على دفني شعر المرأة كما هو أبدا. وهذا رأيناه يعني. لذلك يعني أمر أبدا ما هو مناسب أن تنتهك جثة الميت. لكن عند الاضطرار إذا كان بين إذا كان رجلين أو كان امرأتين فهو أقل كراهة ومخالفة من أن يكونا رجلا وامرأة. وإذا كانت بينهما محرمية أخ وأخت أب وبنت أم وابن فكذلك أقل مما لو كان بينهما عدم محرمية أو زوج وزوجي. لكن الأصل أننا لا ننتهك حرمة القبر أبدا. ما هو أدنى حد بالنسبة للقبر وما هو أكمله؟ الحد الأدنى حفرة تمنع الرائحة وتحفظ الميت من أن تأتي الوحوش في انتهاكها والنيل منها. طبعا معنى ذلك أن تكون في مسافة تحفظ هذا الميت من نبش الوحوش والبحث عن جثة هذا الميت. هذا الحد الأدنى. والحد الأكمل الذي يتحقق به الكمال هو قامة وبسطة، طول رجل المعتدل وارتفاع كفه، طول الرجل المعتدل وارتفاع كفه يعني 2 تقريبا. هذا الحد الأكمل. ويستحب قال وواجب في القبر منع رائحة بعمقه كذا السباع الجارحة. ويستحب بسطة وقامة وأن يكون فوقه علامة. يعني من المستحسن أن يكون عند القبر علامة تدل على أن هذا قبر. اليوم يعني أعتقد أن ما تطور إليه حال المقابر شيء منه مقبول وشيء منه غير مقبول. بما أنه صار يعني هناك مشكلة بالنسبة للدفن، أماكن قليلة وازدحام، فلم يعد من السهل المحافظة على القبر إذا لم يكن محفوظا ومصانا. اليوم نظمة المقابر وصار فيها قيود وصار لها رقام. اليوم تذهب إلى الجهة الرسمية التي فيها المقابر يعطيك الرقم الذي يسمح لك بالدفن فيه نظرا للازدحام الذي يجي، والذي طبعا صار لكل عائلة المكان الذي يدفن فيه موتاها. ولم يعد أمرا سهلا أن يترك القبر على علامه، لأن هذا القبر قد ينتهك من قبل أناس إما عمدا وإما جهلا. وبما أن بلادنا يمكن أن تكون الأمطار فيها سببا في إزالة المعالم وحتى أكثر من ذلك، يمكن أن يؤدي تأدي الأمطار والسيول والزمن إلى ضياع معالم القبر وعدم معرفة أن هذا القبر لفلان وحفظ حقه وحقي أسرتي في هذا المكان، صار قضية أن يكون عليه حجارة مثلا وتوضع له علامة يكتب عليه هذا قبر فلان، صار أمرا شائعا ومنتشرا ومقبولا إلى حد بعيد. لكن أن يتباهى بالقبور وتصبح القبور عبارة عن يعني قبور باهظة السعر، إنها تنشأ من الرخام الغالي ويمكن أن القبر الواحد يكلف مبالغ باهظة من أجل اسم الرجل ومن أجل مكانته، هذا شيء غير مقبول أصلا. يعني ألخص المسألة بكلمتين: بمقدار ما يصان أمر هذا القبر ويحفظ حق صاحبه وحرمته وعدم ضياع وانتهاك هذا القبر، المحافظة على هذا الحد أمر والله أعلم بما آل إليه وحال زماننا هو مقبول، وبمقدار ما يكون فيه مباهات ومفاخرة وتعالي وغير ذلك هو أمر سيء ومرفوض. ويستحب بسط وقامة وأن يكون فوقه علامة. ثم أشار إلى مسألة فيها التكريم وفيها الوفاء وفيها مراعاة المشاعر الإنسانية، وهو موضوع التعزية. فقد الإنسان لقريبه وحبيبه وصديقه، يعني إنسان يشعر بمصيبة وأسى، وقد شرع الإسلام لنا أن يعزى الميت. التعزية هي عبارة عن مشاركة لذوي الميت وجدانية، نزورهم نواسيهم نخفف عنهم ونشعرهم أننا نشاطرهم مشاعر الحزن التي انتابتهم نتيجة مفارقتهم لهذا القريب، لهذا الحبيب الذي إليهم الذي لهم. فالتعزية أمر مشروع، ولكن التعزية لها ضوابط. التعزية يقال فيها: أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم وعوضكم عن مصابكم خيرا. هي موعظة وهي مواساة، هذا مفهوم التعزية. ولا يجوز أن تتجاوز هذا الحد إلى مظاهر السخط على قضاء الله وقدره. يعني الحمد لله لم يعد في مجتمعنا تلك العادات السيئة التي كانت موجودة في بعض الأوساط الجاهلة، نواح وتمزيق ثياب وندب ولبس السواد. لبس السواد لا يزال بعض الناس لا يزال موجود عندهم. نعم، كل ذلك لا ينبغي أن يكون، وهذه مظاهر سخط لا يليق بالإنسان المؤمن أن يقابل بها قضاء الله وقدره. ويكفي الإنسان أن يفكر في ما يحتاجه هذا الإنسان الميت. ماذا يحتاج الآن؟ هذه المشاعر تضر به وتؤذيه، تؤذي هذا الميت، وهذا ليس للوفاء أبدا. الوفاء أن تدعو له، الوفاء أن تتصدق صدقة جارية تضم إلى أعماله، الوفاء أن تتعظ بموته ويدفعك موته إلى حسن استعدادك لهذا الموت، هذا هو الوفاء. أما التسخط والتذمر وإعلان الحداد على النحو الذي يفعله الجهلة فهو أمر مرفوض وغير مقبول بصورة من الصور أبدا. شق الثياب واللطم والنواح أمور مرفوضة، لكن الحزن أمر انفعالي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي ولده إبراهيم قال انهمرت دموعه من عيني، وقال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزون. جمع المشاعر، يعني الأمور المقبولة شرعا كلها في هذه الكلمة، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزون. هذه إنسانية ولا يحرمها إلا قاسي القلب. الذي يحرم هذا الشعور، وهذا الشعور ليس شعورا تجاه موته، فقد يكون موته بالنسبة له عيد. أنا إن قيل لي تعال للقاء ربك بخاتمة حسنة ومغفرة، والله أقول تعالوا فهنئوني. هذه لحظة، أعظم لحظة يمكن أن يسعى الإنسان العاقل إليها. يا حبذا البشارة بأنك يا فلان تعال إلى لقاء ربك بخاتمة حسنة وقد غفر الله لك. الله، ولا أجمل ولا أحلى من تلك البشارة. أنا بالنسبة لي عندئذ إن عيدي يوم آتي دارهم. لكن الحزن هو حزن المحب على مفارقة مؤقتة بين المحب وحبيبه. الآن لا، ما عاد أرى. أنا إن غبت عن أخي أياما اشتقت إليه، فكيف إذا غبت عنه ولا أدري متى نلتقي؟ فهذا الشعور الإنساني. والموت وحشة لا شك، الموت له وحشة. الإنسان يتألم لمفارقة من يحب، وأشد أنواع الفراق هو الموت، لا سيما أني لا أدري هل نلتقي أم لا نلتقي. ونسأل الله حسن الخاتمة. إذا حسن خاتمتنا سنلتقي، مثل ما قال سيدنا بلال: لا تبكي يا بني، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. ما في أجمل من هيك. الموت أخرج فيه من قفص هذه الدنيا، من سجن هذه الدنيا، أذهب إلى الله عز وجل يجمعني مع أحبائي. أنا مشتاق لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا مشتاق لرؤية سيدنا أبي بكر. فإذا كان الموت على خاتمة حسنة وإيمان ومغفرة، فهذا الموت بوابة تفضي به إلى لقاء أولئك الأحباب، أولئك الذين يستحقون أن أشتاق إليهم. ومنهم أهل الإيمان من أهلك وأحبائك، هؤلاء إذا كنت مشتاقا إليهم فاسعى إليهم. كيف تسعى إليهم؟ بأن تمشي في الطريق الذي سلكوه والدرب الذي مشوا فيه. هذا هو فعلا. الوحشة بالموت موجودة، لكن هذا الأسى أسايا أنا، أما بالنسبة للميت فالله أعلم حاله بحسب ما أعد له. قد يهنأ، وعندئذ أيها تهنئة، وقد تبكي، وابكي ما شئت أن تبكي، ولكن لن يفيده هذا البكاء. إذا مضى على غير خاتمة حسنة، فلو أنك مزقت نفسك حزنا عليه لن يجدي ذلك الحزن أي فائدة بالنسبة له. قالوا أن يعز أهله إذا قضى إلى ثلاث بعد دفن قد مضى، وحيث لا لطم ولا نواح وشق جيب، هذا كله لا يجوز. أما البكاء انهمار الدمع من العين دون صوت ودون تذمر ودون مظاهر تسخط فهو أمر مشروع. الله، يا رب أحسن عاقبتنا وخاتمتنا، واجعل لقاءنا بك يا رب يوم سرور بالنسبة لنا يا رب. ويكره التجسيس والبناء ولا تجز بناء في مكان سبلا. البناء على القبر والتشييد عليه هذا مكروه، وقد أشرت إلى الحدود التي تقبل شرعا والحدود التي لا تقبل. وليعلم أن هذه المقبرة ومثيلاتها حق عام وليس حقا شخصيا، حق للمسلمين. وحسبا للنزاع وأمر مصلحي جرى أن تكون كل مقبرة لأصحابها، وهذا الشيء يعني مقبول إلى حد بعيد حسبا للمنازعات وتحقيقا للمصالح، على أن المقبرة من حيث الأصل أرض مسبلة يعني موقوفة للدفن. وإذا كانت موقوفة للدفن فلا يجوز أن يحال بين استعمالها للدفن بين الإنسان واستعمالها لهذا الدفن بأن تنشئ فيها غرفة، تنشئ فيها بناء أو نحو ذلك. بمقدار ما تصون حرمة الميت هذا حقه، بمقدار ما تتجاوز على حقوق المسلمين في الدفن فيه أمر غير مقبول. وزرت مقابر في أماكن متعددة، يعني في بعضها ينشئون غرفا تتجاوز حدود ما هو مقبول في النسبة لحق الدفن، يضيع بذلك حق المسلمين الآخرين. الآن ولا سيما بهذه الظروف التي نحن فيها، شيء آخر، هذه الأرض موقوفة مقبرة لا يجوز أن تستعمل ولا حتى مسجدا. تنشئ مسجد على مقبرة هذا لا يجوز، هذا حق للمسلمين، هي مقبرة وليست مسجدا، وهذا مسجد وليس مقبرة. ما وقف لمصلحة مشروعة يبقى لما وقف له. فالأرض التي وقفت مسجدا تبقى مسجدا، والأرض التي وقفت مقبرة تبقى مقبرة، لا يتجاوز عليها ولا تنتهك حرمتها ولا يتعدى على حدودها. عندما وسعنا هذا المسجد نسأل الله أن يغفر لنا، لكن إن شاء الله رب سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا، بالعكس حاولنا جاهدين أن نحافظ على حرمة هذه المقبرة محافظة تامة. استعملنا هواءها فحمينا أرضها، لو تركناها قد تتعرض، لأنه كان في مشروع لتحويل المقابر إلى حدائق، ثم ألغي هذا المشروع بمطالبة شعبية شديدة. طبعا حاولنا أن تكون ارتفاعنا فوق المقبرة دون أن ننال من أرض المقبرة شيئا، فزرعنا الدعائم على تخوم جدار بيتنا. نهاية المقبرة. واضطررنا فقط إلى زرع دعانة حتى تكون يعني في هذا الجائز الطويل في جزء يفصل بين مقبرتين، ليس في المقبرة وإنما في جزء يفصل بين مقبرتين على الجدار الذي يفصل بين مقبرتين. والجد رحمه الله تعالى لم يرضى أن تنتهك حرمة المقبرة ولا بشيء بشبر. نعم، وهذا الحمد لله رب العالمين تحقق إلى حد بعيد. بعد الكلام عن موضوع أحكام الجنائز ينتهي كتاب الصلاة وننتقل إلى موضوع جديد في غاية الأهمية والضرورة، إلى ركن من أركان ديننا، ركن من أركان شريعتنا. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه شن حربا ضد مانعي الزكاة، وما ذكرت الصلاة في موضع إلا وذكر الصلاة إلى جانبه، صوم الزكاة إلى جانبه، ما ذكرت الصلاة في موضع ولا ذكرت الزكاة إلى جانب الصلاة أبدا. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. كان التأكيد على أمر الزكاة لا يقل عن التأكيد عن أمر الصلاة أبدا. وما منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم قطر، قطر السماء، ومحقة البركة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة. لو أن الزكاة وهي نسبة ضئيلة من المال دفعها أغنياؤنا على النحو الصحيح شرعا، أقول خلال سنتين تعالج مشكلة الفقر. أبدا. والزكاة ليست مشروعا على طريقة الحبات المسكنة أو سندويش لسد الجوع، لا، هي معالجة لمشكلة الفقر، تقتضي أن يعطى الفقير حتى يصبح مستغنيا. وللزكاة أحكام تضمن إغناء الفقير. اليوم ما نراه في مجتمعنا ليست الزكاة التي أنزلها الله عز وجل أبدا، هذا تكريس للفقر وإهانة للفقير، وليس الشرع الذي أمر الله عز وجل به. الزكاة في أصلها معالجة اقتصادية فعالة لمشكلة الفقر، وهو أمر لو طبق على النحو الصحيح لأدى إلى نتائج عظيمة، على الرغم من أن نسبة الزكاة نسبة ضئيلة لا تزيد في بعض الأحيان عن 1%، وفي بعض الأحيان عن ربع العشر لنصف المئة، وفي بعض الأحيان أقصاها إلى العشر، وكل ذلك وفق حكمة إلهية تتناسب مع نوعية المال وقوة النماء فيه. الكلام الآن عن الأموال التي تجب فيها الزكاة، يقول المصنف رحمه الله وجوبها في خمسة قد انحصر، وهي المواشي والزروع والثمر، والرابع النقدان ثم المتجر خامسها، ثم المتجر خامسها، وكلها ستذكر بشرط كون الشخص حرا مسلما وملكه منها نصابا تمنما، والحول إلا في الزروع والثمر، والثوم وهو في المواشي يعتبر، وثومه معناه ألا تأكل في الحول إلا ما يباح منك له. سأشرح هذا الكلام بما يوضح معانيه. أولا، الزكاة لا تجب في المقتنيات الشخصية، بيتك، سيارتك، أرضك، هذه المقتنيات، ثيابك، لا تجب فيها الزكاة. الزكاة تجب في الأموال النامية، في الأموال التي تنمو، إما تنمو لأن طبيعتها هي النمو، وإما أنها تنمو لأنها أداة للنمو. التي تنمو لأن طبيعتها هي النمو، المواشي، أنت عندك الآن 10 رؤوس تتزاوج تنجب في السنة القادمة 20، عندك 40 رأس تتزاوج في السنة القادمة يمكن يكون 60 70 80 100 حسب إنجابها، فهي نامية. والزروع، أنت تبذر في الأرض مقدار 100 كيلوغرام فتعطيك حوالي طن أطنان، تعطيك أطنانا من الناتج، وأنت أعطيت 100 كيلو تعطيك آلاف، فنامي ولا منامي؟ نامي، فيها نماء مبارك. والزروع والثمر، الشجرة زرعتها، سبحان الله، يأتي الشتاء فتجد أنها قد جفت، حتى إذا بدأ الربيع ظهرت خضرتها مرة ثانية، ثم حملت الثمار الطيبة اليانعة وبكميات طيبة مباركة، هي كانت شجرة حطب، وإذا بهذا الحطب قد أصبح روضة من الرياض وجنة من الجنان، وتقدم لك الكثير من الثمار. فهي نامية أم ليست نامية؟ طبعا. أما النامية باعتبارها أداة للنمو، فهي النقود وعروض التجارة. النقود هي أساس النمو، المزارع يزرع فتنتج أرضه الأطنان من القمح، ماذا يفعل فيها؟ وسيأكل منها يعني 200 كيلوغرام القمح يكفي للسنة، والباقي يبيعه، يعطي الناس قمحا ويأخذ منهم النقود. هذه النقود يشتري بها ثيابه، يشتري بها بقية أنواع أغذيته، يشتري بها حاجياته، أليس كذلك؟ فالنقود هي التي تجعل صاحب المصنع قادرا على إنتاج مصنعه، وصاحب المزرعة قادرا على متابعة عمله في مزرعته، وصاحب قطيع الحيوانات قادرا على الاعتناء بحيواناته، والنقود هي التي تجعله ينتج في أرضه أو في قطيع الحيوانات الذي عنده، فيقدم للمجتمع من ألبانها ومن لحومها ومن جلودها ومن غير ذلك، ويقدم له المجتمع تلك النقود التي يشتري بها بقية حوائجه. الحقيقة النقود هي عصائية الدورة الدموية التي تدور في الاقتصاد الاجتماعي. في البنية الاجتماعية النقود هي الدورة الدموية التي تنقل الحياة وتنشرها في كل أرجاء الجسم الإنساني، فهي وسيلة التبادل بين المزارع، بين إنتاج المزارع وبين بقية أصناف المجتمع، بين إنتاج صاحب القطيع الحيوان وبقية أبناء المجتمع. هذا التبادل يتم بواسطة النقود، فالنقود هي قيم للأشياء، وهي عوض المنافع. أنا أسكن البيت أدفع النقود مقابل منفعة السكن، أركب السيارة أدفع النقود مقابل ركوب السيارة، أشتري الطعام والشراب أدفع النقود مقابل الطعام والشراب. فأنا دفعت لصاحب السيارة، صاحب السيارة دفع من أجل أن يأتي برزقي أولادي وطعامهم وشرابهم. وهكذا تجد أن صاحب المصنع يشتري المواد الأولية بالنقود ويأخذ قيمة سلعته النقود، والمزارع يدفع أجور عماله النقود، يشتري علف سماده بذاره بالنقود، يبيع إنتاجه بالنقود، يعطي بالنقود ويأخذ بالنقود. فالنقود في الحقيقة هي عصب الحياة الاقتصادية، هي الدورة الدموية التي تضخ في الحركة الاقتصادية للمجتمع روح الحياة والديمومة والاستمرارية. لذلك كانت أيضا مالا ناميا، رأس مالك مليون، تضخ هذا المليون في عمل تجاري، السنة القادمة من مليون يصيروا مليونين، صحيح؟ قسم منه توسع به عملك التجاري، وقسم منه تنفقه على نفسك وعيالك. نامي ولا مو نامي؟ نعم طبعا نامي. الصانع كذلك رأس ماله مبلغ معين، اشترى به الآلة واشترى به المواد الأولية وباع الإنتاج وبدأ ينطلق في حياته ويحقق منه. أما المتجر، السلعة التجارية التي سنتحدث عنها بالتفصيل طبعا، التي وجدت عندك من أجل أن تبيعها، التجارة هي تقليب المال بقصد الربح. آتي بأقمشة أشتريها من المصنع من أجل أن أبيعها، لا من أجل أن يكفيني قطعة صغيرة، لكن أنا اشتريتها من أجل أن أبيعها، اشتريتها بخمسين بعتها بستين. هذا الربح مكنني أن أشتري قطعة ثانية، مكنني أن أشتري قطعة ثالثة، وهكذا العملية التجارية أبيع أشتري وأبيع بأكثر مما اشتريت، فرق ما بينهما ووسع به عمل التجاري وأنفق منه على عيالي. إذن مال نام، والنقود أيضا مال نام، وكلها ستذكر وكلها سيشرح إن شاء الله تعالى. شرط وجوب الزكاة أمران، الأمر الأول لا تؤخذ زكاة من غير المسلمين، غير المسلم لا يدفع زكاة، يدفع الجزية، وصندوق الزكاة هو صندوق التكافل الإسلامي في المجتمع الإسلامي. وحر الذي لا يزال عبدا ما عندنا عبيد الآن انتهت الرق عندنا في المجتمع الإسلامي انتهى، في المجتمعات الأخرى لا يزال موجودا بشكل أو بآخر، أما في مجتمعنا الإسلامي لا يوجد. هذا بالنسبة للمالك. الشيء الثالث أن يبلغ صنف المال الذي الزكوي الذي عنده مقداره أن يبلغ النصاب. ما هو النصاب؟ النصاب هو الحد الأدنى الذي يطالب صاحبه بالزكاة. أنا عندي 30 رأس من الغنم لا يسمى غنيا، إذا صار 40 عندئذ أطالب بالزكاة. عندي مثلا 400 كيلو غرام من القمح إنتاج أرضي، أنا لا يسمى غنيا، لا تجب الزكاة عليه حتى يبلغ مقدار 520 كيلو غرام تقريبا. عندي مثلا 20 مثقال 18 مثقال من الذهب، أنا لست غنيا حتى يبلغ مقدار الذهب الذي عندي مقدار 20 مثقالا. إذن أن يبلغ المال النصاب. ثلاثة أن يحول عليه الحول. كذلك يعني أنا اليوم صار عندي 40 غنمي 40 شاة، اليوم لا أكون يقال عني غني حتى يمر سنة كاملة ولا يزال عندي 40 سنة وعندي 40 رأس من الغنم، مع أن ذلك أنني هذا استفدت منه سنة كاملة من ألبانها من أصوافها من اللحوم ما ذبحت منها، فأنا إذن في نوع من الغنى لدي تجب علي شاة واحد. والمسألة فيها تفاصيل سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. ولا يجب علي زكاة الغنم إذا كنت أعلفها، لا تجب زكاة الغنم إذا كانت تعتمد في تغذيتها على الرعي، أما إذا كان على علف لا تجب الزكاة، يعني فوق ما أنفق عليها كمان أدفع زكاة؟ لا، ربنا أرحمنا من ذلك. عرفت؟ إذا كان ترعى في المراعي عليها زكاة، أما إذا أشتري لها العلف وأطعمها لا زكاة فيها. وسوها معناه ألا تأكل في الحول إلا ما يباح من كلا، إلا المراعي المباحة، أما إذا كنت أشتري فلا يجب علي أن نفع الزكاة. هذه مقدمة فيما تجب الزكاة فيه، نشرحها إن شاء الله في الدرس القادم إذا أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.